لازلنا مع كتاب الطلاق الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد كتاب النكاح. والإله في الحقيقة داخل فيما يعرف بانقطاع العلاقة التي تربط الزوجين معا. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الرجل والمرأة علاقة وترابطا يتم من خلال عقد شرعي يجمعهما بيت واحد، ويشهد هذه العلاقة المحبة والمودة المتبادلة بينهما. وأحيانا قد يقع بينهما ومن طرفهما أو من أحدهما ما يعكر صفو هذه العلاقة ويضعف من قوتها، وقد يكون الخطأ منهما جميعا أو من أحدهما. وقد قدم الشرع للناس علاج في ذلك يصلحون به هذا الذي وقع منهما، وهذا قد تكلمنا عليه لما تكلم المؤلف رحمه الله عن النكاح ومقصود النكاح. وهناك أيضا من أنواع العلاج التي قدمها الشارع الحكيم لعباده، وهو أن يجعلوا أو أن يجعل الواحد منهم حدا لهذه العلاقة، وذلك بإنهائها، فشرع الطلاق. والطلاق هو أن يطلق الرجل امرأته، ولكن وفق أحكام معينة، لا يطلق بهواه ولا يطلق كما يريده، وإنما الطلاق لا يكون شرعيا إلا إذا كان وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، لأنه أحيانا تستحيل الحياة الزوجية ولا يمكن للزوج أو للزوجة أن يبقى في هذا الصراع مدة طويلة أو أطول للآثار التي تنعكس على حياتهم الزوجية أو على أنفسهما أو حتى على أولادهما. ولكن الطلاق الله سبحانه وتعالى لم يجعله الحل الأول، وإنما هو بالنسبة للمسلم أو للزوج كالكي الذي هو آخر العلاج. والطلاق الله سبحانه وتعالى جعله في يد الرجل، الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى في يد الرجل، لأنه إذا كان هو الذي يعقد على المرأة وهو الذي يتزوجها أعطى له حق الطلاق. وقد تكلمنا كما ذكر المؤلف في الباب الأول في كتاب الطلاق عن أنواع الطلاق وأقسامه، وتكلمنا عن الطلاق البدعي وعن الطلاق السني وعلى أنواع المطلقات، تطليق الصغيرة كيف يكون، تطليق الحائض كيف يكون، تكلمنا عن الطلاق الثلاث، هذه كلها داخلة، وعن الطلاق الرجعي وعن الطلاق البائن بقسميه البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، وكل نوع من هذا الأنواع له حكم خاص به، ولا نستطيع الآن أن نأتي عليه لأنه سبق الكلام به. ثم تكلمنا عن الموضوع أو عن الباب الثاني وهو الخلع أو الاختلاف، وهو أن يفارق الرجل امرأته على بدن يحصل له، بمعنى أن المرأة هي التي تختلع أي تطلب الطلاق من زوجها شرطة أن تعطي له ما أعطاها من مهر، تتنازل عن حقها وتعطيه إياه، ولكن هذا يحصل من المرأة إذا لم يطلقها زوجها وهي قد تضررت من بقائها معه، إما لسوء عشرة وإما لمنعه النفقة وإما لتخسيره في إعطاء ما تحتاجه من حق من الفراش وغيره. فإذا تضررت، لأنه لا يجوز للمرأة أن تختلع بدون سبب، وأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون سبب فلن تجد رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجدت ضررا لاحقها من طرف الزوج فلها أن تطلب الطلاق، وهو ما يسمى بالخلع. وهذا هو الباب الثاني الذي تكلم عليه المؤلف. وقد اختلف أهل العلم هل الخلع هو طلاق أم هو فسخ. الأرجح والأكثر الذي عليه أهل العلم أنه فسخ، ويختلف عن الطلاق بأن عدة المختلعة حيضة واحدة، بقدر ما يبرأ رحمها فجاز لها بعد ذلك أن ينكحها زوج آخر. أما المطلقة فهذه إذا كانت من ذوات الحيض فإنها تعتد ثلاث حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. هذا على خلاف بين أهل العلم هل المراد بالقرء هنا الحيض أم الطهر. ويبقى الكلام الآن على بعض هذه الأنواع التي تدخل في إنهاء العلاقة بين الزوج والزوجة، سواء كان هذا الإنهاء لمثل هذه العلاقة مؤقتا أو على الدوام. فمن المؤقت الإلاء، ويأتي كذلك بعد هذا الباب الكلام على الظهار، ويأتي الكلام بعد ذلك على اللعان. هذه تسع أمور، الإلاء والظهار واللعان، تقع بين الأزواج. وتكلم المؤلف هنا رحمه الله في الباب الثالث في الكلام على الطلاق عن الإلاء، والإلاء بالمد يكتب هكذا، الإلاء بالمد مصدر آلة يؤلي إلاء، مأخوذ من الآلية على وزن عطية، يجمع على ألايا على وزن خطايا. ما المقصود بالإلاء؟ الإلاء في اللغة هو اليمين الحلف، وهو في الشرع، ما معنى الإلاء في الشرع؟ هو الامتناع باليمين عن وطئ الزوج، هكذا عرفه الفقهاء. الإلاء ما هو؟ هو الامتناع باليمين عن وطئ الزوج، يعني يحلف الرجل على زوجته أن لا يطعها، هذا يعتبر إلاء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن كما في سورة البقرة، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمؤلف هنا عرفه بقوله هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لأقربهن، يعني يحلف إما على امرأة إذا عنده زوجات مثلا أو ثلاثة، يحلف على واحدة أو اثنتين أو على الجميع، يحلف بالله يقول والله لا أقربك كذا. وهو أي الإلاء محرم بنص الكتاب والسنة إذا جاوز الأربعة أشهر. مثلا إنسان يحلف على زوجته يقول والله لا أقربك ولا أجامعك خمسة أشهر أو ستة أشهر، عنده مدة ينتهي إليها وهي أربعة أشهر، فإن جاوز الأربعة أشهر هنا يكون آثما لأنه قد ألحق الضرر بالمرأة، فيلزمه بعد استيفاء هذه المدة وهي أربعة أشهر أن يفي، يعني بمعنى أن يرجع إلى زوجته، وإما أن يطلق، أن يقول أنت طالق. وإذا لم يرجع ولم يطلق ضيق عليه، كأن يحبسه الحاكم حتى يطلق أو يطلق السلطان، الشيطان يستدعيه أو نائبه بمعنى القاضي وليس السلطان يستدعيه ويلزمه بأن يطلق بأن ينهي العلاقة. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر بالمرأة، وهذا خلاف لما كان عليه أهل الجاهلية. الإله كان موجودا في الجاهلية، وكانوا يؤلون من نسائهم سنة أو سنتين، يعني بالله يقولها لا أقربك سنة كاملة أو سنتين وتبقى في عصمته وهي متضررة. والإسلام إنما حرم هذه المدة الطويلة. لماذا؟ لأن هذه إضراب المرأة، ويمكن هي بعد ذلك أن تسعى إلى الفساد، فلا يمكن أن تصبر هذه المدة السنة والسنتين. فأفضل الإسلام هذه المدة التي كان يعرف أهل الجاهلية أنهم يطيلون في مدة الإله، وجعلها 4 أشهر. وهذا معروف في الحقيقة، لأن الشرع الحكيم إذا وضع الأحكام فإنها من لدن الحكيم الخبير. وهذه الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، ليس في أحكام الله عز وجل ولا في شرع الله ما يعكر على الناس صفو حياتهم، بل ينظم لهم شؤون دنياهم وشؤون دينهم، فيعيشون العيشة الطيبة المطمئنة الرغيدة في الدنيا وكذلك في الآخرة إنهم استقاموا على أمر الله عز وجل. ولهذا انظروا، جعل الله عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام، وجعل المطلقة عدتها 3 أشهر، يعني لا تزيد عن 4 أشهر. ويقال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا بعث المجاهدين إلى الغزوات يطلب بعد ذلك أن يرجعوا إلى أهليهم بعد مضي 4 أشهر، بعد مضي 4 أشهر في ساحة الجهاد. وفي ذلك الجيش الذي بعث فيه كان يأمر العامل عليهم أن يرجعوا إلى أهليه فيمكثوا مدة ثم يعودون. ويقال أن سبب ذلك أنه رضي الله عنه كان يخرج في الليل في رعيته ينظر أحوالهم ويراقب ما هم عليه من أمور العيش والدين، حتى يقال أنه رضي الله عنه هو أول من عسى في حكمه، يعني قام بالحراسة بنفسه، لم ينتظر حتى يأتيه الناس بالخبر ويقول إن في أنه قد حدث في رعيتك كذا أو ظلم فلان كذا، بل كان هو يخرج بنفسه لينظر ويراقب أحوال الناس. فيقال أنه كان يمشي في بعض أحياء العرب وإذا به يسمع صوت امرأة غاب عنها زوجها، وهذا الغياب طال أكثر من 4 أشهر. فكانت تقول في أبيات لها لطيفة: تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، اشتياقا لزوجها وحنين إليه. ثم قالت: فلولا مخافة ربي والحياء يمنعني وإكرام بعدي أن تنال مراكبه، يعني لولا أنها خافت من ربها عز وجل والحياء يمنعها وإكرام بعدها وحفظها لكرامتها لفعلت هذا الذي أرادت، ولكن منعها ذلك. فبعد ذلك ذهب عمر بن الخطاب إلى ابنته حفصة وقال لها: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: 2 أو 3. ثم ذكرت له قالت: أما بعد الرابع فلا صبر له. فوقت بعد ذلك المجاهدين أن يرجعوا بعد 4 أشهر إلى أهله. ولهذا جاءت هنا الحكمة في أن المؤلي الذي يحلف أن لا يقرب زوجته لا يجوز له أن يحلف أكثر من 4 أشهر، 4 أشهر ودونها له ذلك، لكن أكثر من 4 أشهر لا. لو حلف أن لا يقرب زوجته عاما كاملا إذا بلغت 4 أشهر يوقف، يقال له: إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق. فإذا استمرت وكان منك الإصرار على البقاء في هذا الإله فإنك آثم بنص الكتاب والسنة. ولهذا قال: هو محرم إذا جاوز 4 أشهر، أما إذا كان أقل من 4 أشهر فإنه جائز. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث عائشة أنه آل من نسائه شهرا ثم دخل بعد ذلك عليهن، آل بمعنى حلف أن لا يقربهن صلوات الله وسلامه عليه شهرا كاملا من أزواجه. وهذا في حكمة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. ولعل الحكمة من ذلك في الإلاء هو تأديب الزوجات وزجرهن، يعني أقصد بذلك الزوجات العاصيات الناشزات على أزواجهن، لأن هذا نوع من التأديب، لأنه لو لم يكن من التأديب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني أفضل من ذلك الضرب المبرح مثلا الذي يضر بالمرأة، يعني حتى هي لو بقت في بيته وكان عندها أولاد ما يشعرون بالنزاع وبالخصام الذي بين الوالدين، ولكن هذا طبعا إذا كان هو يصبر فهو نوع من التأديب والزجر للزوجات العاصيات أن لا يكثر منهن النشوز على أزواجهن. وقد تكلم العلماء عن شروط الإله، هذا الإله له شروط، الإله قلنا هو اليمين الحلف. من شروط الإله أولا أن يحلف الرجل على ترك الوضع في القبول، ويكون هذا الصرف باليمين يعني بالحلف، بمعنى أنه لو لم يحلف هذا لا يكون موليا، ليس بمؤلم. مثلا رجل يقول لزوجته لا أقربك ولا أجامعك شهرا كاملا أو أربعة أشهر أو عاما كاملا، هل نقول أنه مؤلم؟ لا. لماذا؟ لأننا عرفنا الإله بأنه الامتناع باليمين يعني بالقسم بالحلف، فمن قال لزوجته لا أجامع مثلا خمسة أشهر أو عام هذا لا يسمى بمؤلم. لماذا؟ لأنه امتنع عن الوطء ليس باليمين. هذا الشرط الأول، أن يكون الامتناع مصحوبا باليمين بالقسم. الثاني أن يكون هذا الامتناع عن الوطء باليمين الذي يكون بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يعني تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فلو حلف مثلا بنذر أو تحريم أو ظهار وما إلى ذلك فلا يكون مبليا. فمثلا لو يقول لزوجته مثلا بالحرام عليا لا أقربك عام كامل، هذا لا يسمى إله، لأن المشروط في الإله أن يكون بالله عز وجل أو باسم من أسماء أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله لا أقربك شهرا أو لا أقربك عاما أو الذي لا إله إلا هو أو الذي نفسي بيده، تحلف بالله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الثاني من شروط الإله. الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وهذا في خلاف بين العلماء، يعني من قال لزوجته مثلا لا أقربك شهرا أو أسبوع هل نسميه بأنه آلى أم لا؟ بعض أهل العلم قال بأنه هذا لا يسمى مؤليا، قالوا لأن الإلاء المحرم الذي حرمه الله عز وجل ما كان أكثر من أربعة أشهر، وذهب آخر بأن هذا يسمى إلاء، قالوا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهر، فهذه المدة كانت أقل من أربعة أشهر، ومع ذلك سمتها عائشة رضي الله عنها كما في الحديث آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهر. كذلك لو يصدر من إنسان إله ويعلمه بشرط، وذلك الشرط لا يمكن أن ينفذ بأقل من أربعة أشهر. مثال ذلك، إنسان يغلي من زوجته يحلف بالله عز وجل يقولها لا أقربك حتى ينبت هذا الزرع، ونحن إذا جئنا إلى غرس الزرع أو لا يقول لها، لأن نبت الزرع ربما قد يكون في أقل من شهر، يقول لها مثلا لا أقربك حتى يحصد الزرع، ولا يكون يعني قد غرسوه، فإذا جمعنا مثلا مدة غرسه ونبته ثم يبسه وحصده وهذه المدة تستغرق أكثر من أربعة أشهر هذا يسمى مؤليا. لأن الإله قلنا أن يكون لمدة أكثر من 4 أشهر أو يعلقه بشرط يكون نفاذه أكثر من 4 أشهر، وإلا فهذا ليس بمؤلم على قول. وبعض أهل العلم قالوا بأنه مؤلم، لكن الفرق ما هو؟ أن الإنسان الذي يؤلم زوجته يعني أن لا يقربها أقل من 4 أشهر هذا لا يكون آثما، ولكن الذي يحلف بالله أن لا يقربها أكثر من 4 أشهر ويستمر في إلهه هذا هو الآثم. وعليه نقول أن الإنسان إذا حلف أن لا يقرب زوجته سواء كان في أقل من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر هذا نستطيع أن نقول بأنه مؤلم يعني قد آل. ولكن الفرق بينهما أنه إذا آل أقل من 4 أشهر أنه لا يكون آثما، لأن هذا هو نوع من التأديب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان محرما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأحسنهم عشرة. وأيضا يجوز له حتى 4 أشهر، لكن بعد 4 أشهر استيفاء هذه المدة فالواجب في حقه إما أن يرجع وإما أن يطلق. فإذا قال أنا لا أرجع لزوجتي ولا أطلق وتبقى هكذا يكون آثما، وهذا هو الذي حرمه العلماء وتكلموا عنه. ويبقى الشرط الأخير أيضا في الإله أن يكون الإله من قادر على الوطء، إنسان قادر على الجماع ولكن يحلم أن لا يقرب زوجته. أما إذا صدر من إنسان عاجز مريض هذا لا يقع منه الإله، لأنه بالحقيقة حتى لو أراد ما يستطيع. فيكون الشرط أن يكون هذا الإله من قادر على الوطء، أما المريض العاجز الذي لا يستطيع فهذا لا يقع منه الإله سواء حلف أم لم يحلم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي أهله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن وقت بدون 4 أشهر أو بها، يعني وقت جعل الإله أقل من 4 أشهر أو 4 أشهر فقط، اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، لأن الواجب على الإنسان أن يبر في يمينه. إذا حلفت بالله عز وجل على شيء لابد أن ترضيه، فيعزل زوجته حتى ينقضي الوقت، يعني حتى ينقضي هذا الوقت الذي حدده شهر شهرين 4 أشهر. فإذا انتهت هذه المدة فلابد أن يفعل أحد الأمرين، إما أن يرجع كما قال الله تعالى: فإن تاب فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن نقول لو حصل أن هذا الإنسان حلف أن لا يقرب زوجته مدة 4 أشهر ثم هو رأى خيرا أنه يقربها بعد شهر ربما لم يصبر، أو أن زوجته صلحت خطأها وتابت ورجعت، هل له أن ينتظر مثلا 4 أشهر أو أنه يأتيها؟ الواجب في حقه أن يأتيها وليس عليه شيء، لأن الرسول قال: من حلف عن يمين، حلف يعني عن يمين ثم رأى خيرا أن يكفر فليأتي الذي هو خير وعليه كفارة. هناك الزبر كفارة إن عاد إليها قبل تلك المدة، بدل حلف أن يقرب أن لا يقرب 4 أشهر ثم بعد شهر أراد أن يقربها، إذا قربها ومسها وجمعها الواجب في حقه هنا أن يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع أو لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعات، في قول عبد الله بن مسعود. وقال بعض أهل العلم أنه لا يشترط الاستتابع فيها، يعني لا يخير بين هذه الأمور 3، الواجب عليه أن يطعم أو أن يكسو في هذا مخير، فإن لم يجد هنا يصوم 3 أيام هذه كفارة على كل يمين. والمقصود باليمين هنا اليمين المنعقدة، أما يمين اللغو التي يقول فيها الإنسان والله تأكل والله تشرب والله تفعل ويكثر من ذكر اسم الله عز وجل فهذه يمين لا يترتب عليها شيء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه اليمين في كل شيء. أما اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين التي يكذب فيها صاحبها يحلف بالله وهو كاذب، هذه ليس عليها كفارة، ليس فيها كفارة، لأن لو كانت فيها كفارة يعني لزال الذنب. ولهذا قال أهل العلم أن اليمين الغموس اليمين التي يكذب فيها صاحبها بالله، يقتطع حق امرئ مسلم بالله عز وجل ويقول والله هذا لي وهو ليس له ويحلف بالله عز وجل ويصدقه الناس في ذلك، هذا يلزمه التوبة لأن هذا ذنب عظيم ولا تكون فيه كفارة. يقول أنا أطعم 10 مساكين أو أصوم 3 أيام هذا يلزم أن يتوب الله عز وجل. ولهذا اليمين الغموس وهي اليمين التي يعني فيها الإنسان بالله كاذبا هذه تلزمه فيها التوبة. أما اليمين التي فيها الكفارة إذا حلف فهي اليمين المنعقدة، تحلف بالله على فعل شيء أو عدم فعله ثم أنت لا توفي بذلك. هو الواجب على الإنسان أن يبر في يمينه، مثلا إذا حلفت بالله عز وجل أن لا تفعل شيئا فالواجب عليك أن لا تفعل، اللهم إذا كان ذلك الشيء يعني محبوبا فهذا لا ينبغي. ولهذا الإنسان مثلا لا يحلف على طاعة الله عز وجل يقول والله ما نصلي في هذا المسجد، هذا لا يلزمه الوفاء. يقول والله ما نصلي في هذا المسجد، هذا لا يلزمه الوفاء. إذا حلف بالله باللي بيصلي في هذا المسجد لازم يعاود يصلي، يجي يصلي وبعد ذلك يكفر عن يمينه. لكن مثلا تحلف تقول والله لا أعطي فلان هذا الشيء، لا أعطيك هذا الشيء، هذا يمكن أن تتبقى على يمينك. إذا كان مثلا ذلك الإنسان لا زال مثلا على عصيانه وعلى تمرده فتقول والله لا أعطيك، فإذا حلفت على شيء مباح فلابد أن توفي به، لأن الإنسان إذا حلف بالله لابد أن يعظم اليمين. حلفت أن تفعل شيء فتعلم، حلفت أن تفعل على شيء فلا تعلم، اللهم إذا كان طاعة فلا يمكن. هذا فيما يتعلق باليمين. والمقصود أننا نتكلم هنا عن الإله، ولهذا بعض أهل العلم قال بأن الإله لا يكون إلا بما كان فوق أربعة أشهر هذا يسمى الإله، وما كان تحت أربعة أشهر فلا يسمى إله. والجمهور يعني جمهور أهل العلم قالوا بأن الإله هو ما كان فوق أربعة أشهر، ودليلهم بهذا قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإله يكون حتى تحت أربعة أشهر، ودليلهم بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وسمته عائشة إلاء. ودليل الجمهور كما قلنا هو الآية، لكن قال بعض العلماء منهم العلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال لا دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لم يجعل أن الإله هو أربعة أشهر، وإنما جعل لهم المدة للمطالبة، يعني بعد أن تمضي أربعة أشهر هم مطالبين، يعني الزوجة هنا تطلب من الرجل أن يرجع إليها وإما أن يطلقها. فهذه أربعة أشهر ليست هي مدة الإله، وهي وإنما هي مدة مطالبة الزوج بأن يرجع وإما أن يطلق. هذا هو سبب الخلاف بينهم. ولهذا كان الصحيح أن الإله يكون تحت أربعة أشهر كما يكون فوق أربعة أشهر. فالمدة التي جعلها الله عز وجل في القرآن للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني هذه الأربعة أشهر هي الوقت الذي حدده الشارع لهذا المغلي لأن يرجع وإما أن يطلق. فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والدليل على أن الإله يقع أقل من أربعة أشهر قول النبي، قول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين أنها قالت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا شهرا، فنزل لتسع وعشرين، يعني لتسع وعشرين نزل رجع إلى نسائه، فقيل له يا نبي الله لقد آليت من نسائك شهرا وهو نزل في تسعة وعشرين يوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى يعني شهرا كاملا، والشهر قد يكون المقصود بالشهر هنا الشهر القمري، إما أن يكون ثلاثين يوم وإما أن يكون تسعة وعشرين يوما. ولكن ها هنا سؤال، لو أن الرجل حلف لزوجته أن لا يقرب مثلا شهرا كاملا، هل لها أن تطالبه في أن يرجع إليها قبل استفاء المدة؟ قال أهل العلم أنه لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تطلب ذلك، وإنما تطالبه بالرجوع إذا استوفى المدة. حلف أن يقرب شهر فلابد أن لا تطالبه أن يرجع إليها قبل انتهاء المدة، وإلا لا يكون هناك شيء من التأديب لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آل من نسائه كما قلنا شهر ثم رجع إليهن. وقد اختلف أهل العلم في سبب هذا الإله، اختلف أهل العلم قالوا ما الذي بفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلف على نسائه بأن لا يقربهن. قيل في ذلك أقوال، والصحيح ما ذكره جابر رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقربهن لأنهن طالبن النفقة منه، يعني طلب النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلب النفقة منه وهو ينفق عليه، لكن أرادوا أن يقبضوا النفقة، فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بلا أن لا يقربهن شهرا كاملا. وهذا الإله الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نقول بأنه يعني أمر لا ينبغي أن يفعله الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأوسعهم صدرا وأكثرهم أخلاقا، وهذا داخل في تأديب الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهن مثل هذا الإله لتكمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقامة والخلق، لأنه بالتأديب وبالوعظ وبالزجر ربما المرأة ترجع إلى رشدها وترجع إلى الاستقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقربهن شهرا كاملا، كان هذا بمثابة التأديب والتربية من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه الطاهرة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وذكر المؤلف بعد هذه المسألة فقال: وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفي أو يطلق. هذا لنص الآية، يعني إذا كان هذا المؤلف وقت بأكثر من 4 أشهر كأن يقول لزوجته أو لبعض أزواجه والله لا أقربك 5 أشهر، هنا ما الواجب؟ أنه إذا مضت 4 أشهر يوقف، يؤتى به ويخير، يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، ولا يمكن أن يبقى أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال للذين يؤمنون من النساء تربصوا 4 أشهر، فبعد 4 أشهر لا يمكن أن يستمر في هذا الهجر وفي هذا الإيه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، أي الذي حلف أن لا يقرب زوجته حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني لا يقع الطلاق على هذه الزوجة حتى يطلق، إذا مضت 4 أشهر يؤتى به. قال: انظر ما أنت فاعل، إما أن ترجع تصرح، فإن رجعت فإن الله غفور رحيم، وإن أردت أن تطلق فطلق الآن. وهذه في الحقيقة مسألة مختلفة فيها بين العلماء على 3 أقوال. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المؤلي إذا مضت عليه 4 أشهر يؤتى به ويقال له إما أن ترجع الزوجة أو ترجع إليها وإما أن تطلق. قال: فإذا انتهت 4 أشهر لا يعتبر مطلقا لها حتى يصرح بالطلاق، يعني تبقى في عصمته. ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا مضت 4 أشهر تكون طالقة منه، واعتبر أن هذا الطلاق طلاق بائن. وذهب غيره كسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي بكر إلى أنها تطلق منه إذا انتهت مدة 4 أشهر، لكن هذا الطلاق قالوا طلاق رجعي. والصحيح المعتبر عند العلماء هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول الجمهور، وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ب10 أقوال، بين بأن الرجل إذا حلف على زوجته أن لا يقربها 5 أشهر أو عاما كاملا ثم مضت 4 أشهر يؤتى به، يعني يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يرجع إليها. قالوا: إذا مضت 4 أشهر لا يمكن أن نقول بأنه قد وقع الطلاق حتى يصدر منه الطلاق أو الرجوع. ولهذا قال المؤلف: وإذا وقت بأكثر منها، أي بأكثر من 4 أشهر، خير بعد مضيها، يعني بعد أن تنقضي 4 أشهر، بين أن يفي، يفي بمعنى أن يرجع إلى زوجته، وإما وعائشة واثني 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الدارقطني أيضا وابن أبي شيبة وغيرهم والشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 19 بضعة، يعني بين 3 و9، 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، معنى يوقفونه يأتون به ويقول له: الآن قد انقضت 4 أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق، ليس لك أمر آخر. لكن إن استمر وأصر يكون آثما فيما هو عليه. هذه هي مسألة الإله التي تكلم عليها المؤلف، وذكر أيضا بعض أهل العلم فروع لهذه المسألة، وهي إله العبد هل هو كإله الحر؟ هذا الكلام كله في الإنسان الحر، أما الإنسان العبد الذي يكون تحت الرق فللعلماء ثلاث أقوال. ذهب الشافعي رحمه الله أن مدة الإله بالنسبة للعبد هي كمدة الإله للحر سواء بسواء، يعني بعد 4 أشهر يؤتى به، إما أن يمسك المرأة التي هي تحت عصمته وإما أن يطلقها. وذهب مالك رحمه الله إلى أن مدة إله العبد هي شهران، أي نصف مدة الحر. قال وهذا إذا كان الرق بالنسبة للرجل، يعني إذا كان ذلك الرجل عبد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مدة الإله هي شهران أيضا، قال لكن هذه الحالة إذا كانت المرأة تحت الرق. فقول مالك وأبي حنيفة هو قول واحد، ولكن يختلفان في العبد هل بجانب المرأة أو بجانب الرجل، لكن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن مدة الإله للحر والعبد سواء. هذا فيما يتعلق بالإله الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه العبارات الثلاث، وهي قوله فإن وقت بدون 4 أشهر أو بها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر منها أي بأكثر 4 أشهر خير بعد مضيها أي بعد أن تنقضي هذه 4 أشهر، وبين أن يفي أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلق، وهذا لقول الله عز وجل للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيما يتعلق بالإله. وبقي بعد ذلك الحديث عن الظهار، ولا أظن أن أستكمل الموضوع الآن لأن هذا الموضوع المتعلق بالظهار هو أطول من موضوع الإله، فهذا أرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وهو أيضا من الأحكام التي هي الآن كانت موجودة في الجاهلية وحرمه الإسلام، لأن الظهار يأتي الرجل يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني يحرمها عليه تحريم أبدي، وهذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمرأة وإضرار به. فالرجل قد تكون عنده زوجة وعنده أولاد، فكيف يقول أنت عليك ظهر أمي، يعني لا أجامعك أبدا، يعني يعتبرها كالأم، لأن الأم لا يمكن أن يتزوجها الرجل. والله عز وجل اعتبر أن الظهار يعتبر منكر، منكر من القول وزور، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتلفظ بمثل هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى غلظ الكفارة في الظهار، لو يقول إنسان لزوجته أنت عليك ظهر أمي ماذا يلزمه؟ إذا أراد أن يقربها بعد ذلك لازم له أن يكفر، إما أن يعتق رقبة يحرر العبد، فإذا لم يجد العبد يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا التغليظ في الكفارة، لأن الإنسان لا يجوز أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني أعتبر كل الآن رك محرمة كأمي. لكن لو قال لها مثلا أنت محرم عليك أختي، قال جمهور العلماء أن هذا لا يعتبر ظهار، لأن الظهار الذي جاء في القرآن الكريم هو الذي يختص بالأم، أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي. وله بعض الأحكام سوف نتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا. هي من الغموس تكون بالاختسار من جديد أم لا؟ لا تكون التوبة، تكون بالإقلاع عن الذنب. التوبة لا تكون صادقة وصحيحة إلا إذا توفر فيها شروط 3: الإقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب. الشرط الثاني العزم على أن لا تعود إلى المعصية. الثالث الندم على المعصية، لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت المعصية بينه وبين خالقك بين ربك، أما إذا كانت المعصية يتعلق بها حق إنسان فالواجب عليك أن تطلب منه أن يتجاوز أو أن يسمح لك فيما أخذته، إن كنت سرقت له مال هو سمحك به، أو أنك ترجع ما أخذت له من مال. فالتوبة من الذنب لا يشترط لها الاعتزال، وإنما يشترط لها هذه الشروط 3 التي ذكرناها. إذا رجع الرجل إلى زوجته بعد 4 أشهر هل عليه كفارة يمين؟ هذا ليس عليه كفارة يمين، إذا كان هو قال يعني لا أقربك 4 أشهر فإذا انتهت المدة رجع، لأنه هو وفى هنا، بيمينه، ماذا تكون كفارة عليه لو رجع إليها قبل استيفاء المدة؟ بعد 3 أشهر رجع إليه، هنا يكفر عن يمينه. لكن لو قال لها لا أقربك 4 أشهر ولم يقرب ب4 أشهر، فبعد انتهاء هذه المدة يرجع إليها وليس عليه كفارة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال كما هو معروف يستحب للزوج أن يطلق زوجته إن كانت مصرة على ترك حق من حقوق الله في الصلاة والزكاة مثلا، فإن كان العكس هل يجوز للزوج الطلاق؟ قلنا الزوجة لا تطلق، الزوجة تختلع. لا شك أن من الأمور السائغة، من الأمور التي تجعل الزوج يطلق أو الزوجة تختلع من زوجها، من زوجها، هو ترك بعض ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالمرأة مثلا التي لا تصلي وزوجها يصلي يشرع له الطلاق، بل يجب في حقه، لكن يطلقها طلقة أولى، تطلقة واحدة حتى يملك يرجعها بعد ذلك، يطلقها في طهر لا يمسها به، ويقول لها الآن عندك مدة، عندك 3 أشهر صلي، يعني أنا سوف أرجعك إليه. إذا استوفت هذه المدة ولم تصلي بمعنى هي مصرة أن لا تصلي، هنا يطلقها بعد ذلك. وكذلك إذا كانت المرأة تحت رجل لا يصلي، يجوز لها أن تختلع منه لأنه قد يضر بها. هذا إذا قلنا بأن تارك الصلاة يعني هو يعني فاسق. أما عند بعض أهل العلم قالوا بأنه كافر، والكافر هذا لا يستحق أن يبقى مع المرأة وهو أن يبقى مع المرأة، بل حتى العقل يسخ بينهم. إذا آل الرجل من زوجته أكثر من 4 أشهر ثم فاء بعد انقضاء 4 أشهر هل تلزمه الكفارة؟ نعم، إذا هو قبل 4 أشهر رجع إليها فتلزمه الكفارة، لأنه هو حلف أن لا يقربها مثلا 5 أشهر وهو بعد ذلك أتاها بعد شهر أو بعد شهرين، تلزمه الكفارة، يكفر عن يمين. والكفارة كما تكلمنا عليه. هل الطلاق بعد الإلاء يعتبر طلاق بائن؟ الرجل إذا آل من زوجته بعد ذلك يطلقها، يطلقها، هنا قال أهل العلم بأن الطلاق طلاق بائن، ومنهم من قال بأنه طلاق رجعي. والحقيقة أن الإنسان إذا آل من زوجته ثم استوفى المدة، هذه مدة الإلاء، فلا شك أن إذا لم يريد أن يرجع إليها لا يبقى في حقه إلا أن يطلقها طلاق بائن وليس طلاق رجعي، لأنه لو أراد إرجاعها لكان بعد استيفاء مدة الإلاء أن يرجع إليها. ولهذا كان القول بأنه طلاق بائن أولى من القول بأنه طلاق رجعي، يطلقها طلاقا بائنا مكث معها 4 أشهر ثم لم يريد أن يرجع إليها، فإذا طلقها يطلقها طلاق بائن، فالطلاق الذي يقع منه هو طلاق بائن وليس طلاق رجعي. جار لا يصلي ويفعل السيئات وكبير في السن فهذا جزء الزكاة فيه. والله الزكاة في الحق تعطى للذي يطيع ربه، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي لا يصلي لا تعطى له الزكاة، وإن أعطيت له الزكاة فباعتبار أولاده أو زوجته، يعني الذين لا ذنب له بذلك. أما أن يعطى له يعني ليستقل بها بنفسه وينفقها على نفسه فلا تعطى له، لأن الفاسق لا كرامة له، وإنما يعان بأموال الزكاة المطيعين لله سبحانه وتعالى، ليكون هذا الفعل من هؤلاء المحسنين مؤثرا فيه. أما إذا كان لا يصلي ثم يعطى من أموال الزكاة ويساعد، فهذا كأنه نوع من الإقرار على ما هو عليه من المضي في المعصية. أقوال في مسألة تطليق الزوجة بعد مضي 4 أشهر، مع أن الآية والعلم عند الله أنها صريحة في التخيير في التطليق أو الإفاء، لا ليس صريحة يعني في التخيير، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بمعنى فهم بعض الأئمة بأنه إذا لم يفئ الآية ويقعد وإن عزموا الطلاق، ففهموا أن الطلاق يقع، لأن الاختلاف بينهم هل هذه المدة مدة الإلاء جعلها الله سبحانه وتعالى بانتهائها تكون المطالبة، أم هي أجل يجعل العلاقة الزوجية تنفصل وتنتهي. وإن كان الذي قاله الشافعي نعم بأنه إذا انتهت مدة الإلاء لا يكون طلاق إلا إذا هو عبر عن الطلاق، فإذا رجع نعم، وإذا لم يرجع لابد أن يصرح بالطلاق. عيوب المهر في كل الحالات، نعم، إذا اختلعت المرأة لابد أن ترد المهر. المرأة إذا اختلع طلبت الطلاق من زوجها فهي تعطي له المهر كامل، هذا معروف، تتنازل. قال تعريف طلقها بالهاتف هل يجوز؟ هذا إذا كان يحلم أن لا يقرب 4 أشهر فهو لابد أن يبقى على يمينه حتى تنتهي هذه المدة، ثم بعد أن تنتهي هذه المدة فهو مخير بين الأمرين، فإن طلقها فتعتبر طالق. والطلاق طبعا لا يشترط مثلا أن تسمعه المرأة، فالطلاق قد يكون بينه وبينها، ويجوز أن يكون بالهاتف، ويمكن أن يكون مكتوبا، ويمكن أن لا تسمعه المرأة وتبلغ. فلو قال رجل مثلا لرجل يعني أني قد طلقت زوجتي، فالطلاق هنا يقع، لأن الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، جدهن جد وهزلهن جد، منهم طلاق والرجعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.